قال وكان ربما اقتصر على أحدهما.
نعم يعني الزهري مرة يقتصر على شيخ واحد ومرة يأتي بالشيخين، وهذا لا محظور فيه، وضح لكم؟ ولهذا هذا لا يعد في قسم الاضطراب، ما يقال والله أن هذا الحديث مضطرب في الإسناد، مرة يرويه عن سعيد ومرة يرويه عن أبي سلمة، إذن الزهري اضطرب، هذا غير صحيح. لا بد أن تنتبه إلى هذه الدقة، هذا يعد في قسم من روى عن شيخين، فمرة يحدث عن هذا الشيخ ومرة يحدث عن هذا الشيخ، وهذا الذي يحدث ثقة معروف، وضح لكم؟ فلهذا لا يعد في الاضطراب، واضح إلى هنا؟ لأن الاضطراب أيضا قد يأتي بهذه الصفة، بأن التلميذ يضطرب، مرة يروي عن هذا وكأنه نسي، يقول لا عن هذا، فهو مضطرب غير ضابط عن من يروي، هذا إذا كان عرف بأنه يضطرب في شيوخه. أما إذا كان كالزهري وغيره من العلماء الذين عرفوا لأن لهم شيوخ وقد رووا عن هذا وعن ذاك، فهذا لا يضر. والأصل كما هو معلوم بأنه إذا روى عن الشيخ الأول والشيخ الثاني وهو ثقة نقول له شيخان، وضح لكم؟ قال
قال وهذا الترمذي فإنه خرجه من طريق يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة وحده، ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد وحده.
انظر، يعني الترمذي أخرج هذا من طريقه إلى الزهري عن أبي سلمة وحده، يعني لم يذكر سعيد، وعبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد وحده، يعني لم يذكر من؟ لم يذكر أبا سلمة، فهل هذا اضطراب؟ لا، واضح؟ قال
قال وقول عبد الرزاق صح، ثم أخرجه من طريق ابن عيينة عن الزهري كما قال عبد الرزاق، وهذا عمل صحيح لو لم يثبت أن الزهري حدث به عنهما.
نعم، يعني قوله وقول عبد الرزاق أصح، يعني رواية عبد الرزاق الزهري عمن؟ عن سعيد عن أبي هريرة أصح. لماذا؟ لأن عبد الرزاق رواه عن معمر، ومعمر بن راشد معروف من هو في العلم والحفظ، عن من؟ عن الزهري. قال ثم أخرجه من طريق ابن عيينة، يعني من طريق سفيان ابن عيينة عن الزهري كما قال عبد الرزاق. إذن وجد متابع لمن؟ ها؟ لمعمر، أليس كذلك؟ وجد له متابع في الزهري عن من؟ عن سعيد. إذن قال وهذا عمل صحيح، يعني معمر عن الزهري عن سعيد، وسفيان بن عيينة وهو معروف أيضا في العلم والحفظ، إن كان قيل ما قيل فيه رحمه الله، ولكن ومعلوم بالحفظ وثبت ثقة، سفيان ابن عيينة عمن؟ عن الزهري عمن؟ عن سعيد. إذن وجد معمر وجد سفيان كلاهما عن الزهري عن سعيد، إذن تابع من؟ سفيان معمر، والعكس بالعكس، بخلاف الرواية الثانية التي هي عن أبي سلمة التي ذكرها الترمذي، فإنها من طريق يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة. إذن معمر مرة روى عن الزهري عن أبي سلمة، ومرة روى عن من؟ ها؟ روى عن الزهري عن سعيد، واضح إلى هنا؟ فلا شك أن رواية معمر عن الزهري عن سعيد وحده، معمر عن سعيد عن الزهري أصح، لأنه قد توبع من سفيان كما مر، وضح لكم؟ فإنه قد رواه أيضا سفيان بن عيينة تابعه، فلهذا قال أصح. إلا أن الحافظ يقول وهذا عمل صحيح من جهة المصطلح، لو لم يثبت أن الزهري حدث به عنهما جميعا، يعني لو جاء طريق الزهري عن سعيد وجاء طريق الزهري عن أبي سلمة، وتحت التلاميذ رووا عن الزهري، لو هذا طريق وهذا طريق ولم يثبت أن الزهري قال حدثني أبو سلمة وسعيد هكذا تصريحا، قال لقلنا هنا تأتي الترجيحات من جهة الأقوى، لكن ما دام الزهري قد صرح في إسناد بأنه روى عنهما جميعا كما عند الشيخين كما بين الحافظ كما عند البخاري سيأتي صرح بأنه روى عن أبي سلمة وعن سعيد. إذن أخذوا عن شيخين. هنا لا يأتي ماذا؟ هذا المبحث والترجيح. لماذا؟ لتصريحه بأخذه هذا الحديث عن شيخين. فلماذا نرجح ماذا مورا عن شيخين؟ الترجيح يأتي لو ما أخذ، قلنا احتمال هنا أقوى من هذا، لكن ما دام أخذ سقط كل هذا الترجيح. واضح إلى هنا؟ واضح.
قال وأخرجه المسلم في باب المشي إلى الجمعة من طريق شعيب ومسلم من طريق يونس كلاهما عن الزهري عن أبي سلمة وحده، فترجح ما قال الدارقطني.
نعم، ما الذي قاله الدارقطني؟ بأنه الاختلاف فيه على الزهري، وجزم بأنه عنده عنهما جميعا، يعني رواه عن من؟ عن أبي سلمة ورواه عن سعيد. فلا وضح لكم. قال
قوله إذا سمعتم الإقامة هو أخص من قوله في حديث أبي قتادة إذا أتيتم الصلاة.
نعم، يقول رحمه الله قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعتم الإقامة، قال هو أخص من قوله في حديث أبي قتادة إذا أتيتم الصلاة، لأن قوله إذا سمعتم الإقامة فامشوا، إذا سمعتم يعني هذا الحديث منصب عن أو النهي منصب عن الإسراع عند سماع الإقامة. واضح؟ يعني إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوا إلا وعليكم بالسكينة والوقار فامشوا. فمفهومه إذا لم نسمع الإقامة قبل الإقامة، ولهذا قال أخص من قوله في حديث أبي قتادة إذا أتيتم الصلاة، لأن إذا أتيتم الصلاة سواء عند سماع الإقامة أو قبل سماع الإقامة فلا يجوز الإسراع. واضح؟ سواء قبل الإقامة أو عند الإقامة سيان في قوله إذا أتيتم الصلاة، لأن قوله إذا أتيتم الصلاة يشمل الإتيان قبل الإقامة عند الأذان، ويشمل بعد الأذان، ويشمل قبل الإقامة، ويشمل عند الإقامة، فالنهي يشمل الجميع. لكن قوله في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة، النهي متى مصب يعني حال كونكم سمعتم الإقامة فامشوا. مفهومه أنه إذا كان قبل الإقامة لا بأس بماذا؟ بالإسراع، لا بأس أن تأتي بسرعة بغير سكينة ولا وقار. فماذا؟ هل نحمل هذا الحديث الثاني وهو إذا أتيتم الصلاة على قوله إذا سمعتم الإقامة، أو نقول الإقامة ليست تقييد لقوله إذا سمعتم الصلاة؟ ننظر.
لكن الظاهر أنه من مفهوم الموافقة.
نعم، لكن الظاهر وهذا هو الصحيح أنه من مفهوم الموافقة. كيف من مفهوم الموافقة؟ يعني إذا سمعتم الإقامة فامشوا، وإذا أتيتم إلى الصلاة فامشوا، والإقامة إنما النهي منصب عند سماعها لأجل ماذا؟ لأجل عدم الإسراع إلى الصلاة، يرحمك الله. واضح؟ لأجل عدم الإسراع إلى الصلاة. إذن قوله إذا سمعتم الإقامة يوافق قوله إذا أتيتم إلى الصلاة، لأن الذي يسمع الإقامة وهو قادم إلى الصلاة هل هو مخالف لقوله إذا أتيتم إلى الصلاة؟ لا، هو أيضا منصب عليه حديث إذا أتيتم إلى الصلاة ولا تعارض، فهو من باب مفهوم الموافقة. والتقييد أو التخصيص لا بد أن تخرج بعض أفراد العام، فهنا لم تخرج بعض أفراد العام، هنا وافق حكم الخاص حكم العام. والقاعدة تقول إذا وافق حكم العام أو إذا وافق حكم الخاص حكم العام فلا تخصيص. واضح؟ واضح؟ وهذه القاعدة هي ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يعني ذلك تخصيص، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. هذا ليس تخصيص، هذا خاص. كيف؟ لأن المحافظة على صلاة العصر على الراجح الوسطى موافق لقوله حافظوا على الصلوات، وإن كان هو بعض، يعني لما قال والصلاة الوسطى هل يعني بأن صلاة العصر هي التي نحافظ عليها وما عداها؟ فلا، لا، هذا الحكم يوافق حكم العام وهي المحافظة. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الأرض. قال في حديث آخر جعلت لي تربتها، جعلت تربتها، التربة بعض الأرض، فهل هذا تخصيص أو تقييد؟ لا، لا يعد هذا تخصيص. لماذا؟ لأنه من باب ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق الحكم العام. وإذا كان ذكر بعض أفراد العام يوافق الحكم العام فإنه لا يخصص به ذلك الخاص، يعني لا يخصص العام بالخاص. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة عام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة خاص، لا نقول تخصيص. كيف؟ لأن حكم الخاص يوافق حكم العام، إذن هذا ذكر بعض أفراد العام، وإنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأن الإسراع غالبا متى يكون؟ عند سماع الإقامة، هذا هو الغالب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكره من باب التغليب لا من باب التخصيص، واضح؟ ذكره من باب التغليب، والتغليب لا يقيد به، واضح إلى هنا؟ فعلى هذا نقول النهي عن الإسراع إلى الصلاة يشمل قبل الإقامة أو عند سماع الإقامة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة ليس هذا تخصيص لقوله إذا أتيتم الصلاة. إلى هنا واضح؟ واضح المبحث؟ قال
قال لأن المسلم على قيمة الصلاة يتردد إدراك فضيلة التكبيرة الأولى ونحو ذلك، ومع ذلك فقد نهى عن الإسراع، فغير مما جاء فقد الإقامة لا يحتاج إلى الإسراع، لأنه يتحقق إدراك الصلاة كلها، فينهى عن الإسراع من باب أولى.
نعم، يقول رحمه الله تعالى لأن المسرع إذا أقيمت الصلاة لماذا يسرع؟ حتى يدرك الصلاة، وقل الأحوال حتى يدرك ماذا؟ تكبيرة الإحرام، فلهذا نهي عن الإسراع. فمن باب أولى وأولى وأولى أن ينهى من كان سيدرك إذا كان أتى قبل الإقامة بوقت، فهذا سيدرك الإقامة، سيدرك تكبيرة الإحرام، فلماذا يسرع؟ فالذي كان عند سماع الإقامة خشية أن تفوت تكبيرة الإحرام نهي عن الإسراع، من باب أولى الذي لن تفوته تكبيرة الإحرام وسيدرك أن ينهى عن الإسراع. واضح هذا؟ هذا من باب قياس أولوي، لأن الذي يسمع الإقامة يسرع حتى ماذا يدرك، فنقول له لا تسرع، سيقول تفوت تكبيرة الإحرام أنا سمعت الإقامة، نقول وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم نهاك عن الإسراع لا تسرع، عليك بالسكينة والوقار. فكيف بالذي يأتي قبل الإقامة بوقت وسيدرك تكبيرة الإحرام ويسرع؟ نقول أنت ما الذي يجعلك تسرع؟ لا شيء يدعوك، لأن الصلاة ستدركها، ما أقيمت الصلاة أصلا حتى تسرع، فأنت من باب أولى أن تنهى عن ماذا؟ عن الإسراع، وأن تؤمر بالسكينة والوقار. واضح إلى هنا؟ واضح. قال
وقد لحظ فيه بعضهم معنى غير هذا.
نعم، قال وقد لحظ فيه بعضهم معنى غير هذا المعنى. ننظر إلى هذا المعنى الآخر. قال
فقال الحكمة في التقييد بالإقامة أن المسرع إلى قيمة الصلاة يصل إليها وقد انبهر، وقد انبهر فيقرأ وهو في تلك الحالة، فلا يحصل له تمام الخشوع في الترتيل وغيره، بخلاف من جاء قبل ذلك فإن الصلاة قد لا تقام فيه حتى يستريح.
نعم، يقول الحكمة من النهي عن الإسراع عند الإقامة هي أن الذي سمع الإقامة يدعوه ذلك إلى الإسراع، فإذا أسرع ومشى بسرعة سيدخل في الصلاة وهو قد انقطع نفسه، فتجد يكبر ويقرأ
الحمد لله.
إذن لن يقرأ الفاتحة، يخشى عليه أن لا يقرأ الفاتحة الصحيحة، صح أليس كذلك؟ وقد لا يكبر حتى صح، فيقع في مخالفات لأجل إسراعه، فلهذا نهي عن الإسراع حتى إذا دخل وهو بنفس يستطيع أن يقرأ ويكبر إلى آخره. قال أما الذي يأتي قبل الإقامة فلا بأس من إسراعه، أو قال الذي يأتي قبل الإقامة فإنه لو أتى فيستريح. وعلى هذا القول يجوز الإسراع قبل الإقامة ولا يجوز الإسراع عند الإقامة. لماذا؟ لأن الحكمة عنده أو العلة هي ماذا؟ هي أنه سينقطع نفسه. إذن قبل الإقامة إذا جاء بمدة لو أسرع ما يضره، سيجلس سيستريح، بعد ذلك يستطيع أن يصلي. لكن هذه حكمة وليست بعلة، وضح لكم؟ فلا يقيد بها الحديث، لأن الذي يعلل به الحديث أو يقيد به الحديث هو العلة لا الحكمة. الحكم يدور مع ماذا؟ مع العلة وجودا وعدما، ولا يقيد بالحكمة. فمثلا إفطار الصائم المسافر، ما هي العلة من إفطاره وما هي الحكمة من إفطاره؟ ما هي العلة وما هي الحكمة؟ نقول الحكمة هي ماذا؟ الحكمة هي المشقة، هذه حكمة. العلة السفر. طيب ما الثمرة؟ الثمرة أننا نقول إن المسافر يجوز له الإفطار سواء وجد المشقة أو لم يجد المشقة. كيف؟ لأننا قلنا إن العلة من إفطار المسافر هو أنه مسافر، وأن المشقة هي حكمة العلة. المشقة هي حكمة العلة، والحكمة لا يناط بها الحكم، لا يقيد بها الحكم. فنقول وجد مشقة أو لم يجد مشقة فيجوز له ماذا؟ الإفطار. لأننا لو قلنا العلة المشقة ماذا سينتج؟ الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. متى وجدت المشقة جاز الإفطار المسافر، إذا لم توجد المشقة يحرم إفطار المسافر. هذا إذا قلنا العلة المشقة، وهذا غير صحيح، خطأ. هذه حكمة وليست بعلة، والحكمة لا يناط بها الحكم، إنما يناط الحكم بماذا؟ بالعلة. فعلة الإفطار للمسافر السفر، فمتى سمي مسافرا وهو صائم جاز له ماذا؟ الإفطار. وجدت المشقة أو لم توجد لا يهمنا. إذن هذا الذي ذكره وهو أنه إذا جاء مسرعا عند الإقامة سينقطع نفسه، نقول هذه حكمة وليست بعلة، فسواء وجد انقطاع النفس أو لم يوجد، أتى عند الإقامة أو بعد أو قبل الإقامة، الحكم واحد. لماذا؟ لأن هذه حكمة ولا مانع من الحكم، لكن هل نقيد بها الحكم؟ هل ننوط بها الحكم؟ يعني نعلل بها الحكم؟ لا. واضح؟ وعلي إذا قلنا هذه حكمة وليست بعلة، نقول سواء وجد انقطاع النفس أو لم يوجد عند الإقامة أو قبل الإقامة، الحكم واحد. واضح إلى هنا؟ واضح لكم؟ قال
وقضية هذا أنه لا يكره إسراع لمن جاء قبل الإقامة.
يعني على هذا لو قلنا بأن هذه علة، على زعم هذا القائل لو حملنا على أنها علة، على قوله لا يكره الإسراع قبل الإقامة. لماذا؟ لأن العلة هي انقطاع النفس، لو جاء قبل الإقامة بمدة سيستريح، إذا سيصلي بغير انقطاع النفس، وهذا مخالف لصريح قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتيتم الصلاة، فإنه يشمل قبل الإقامة وعند الإقامة. وضح لكم؟ هذا مخالف، فلا عبرة بهذا التعليل، أما إن كانت حكمة فلا بأس بذلك، وسأبين لكم حكمة أخرى إن شاء الله. قال
وإنما قال وهو مخالف لصريح قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة، لأنه يتناول ما قبل الإقامة، وإنما قيد للحدث الثاني في الإقامة لأن ذلك هو الحامل الغالب على الإسلام.
نعم، يعني هذا مخالف لصريح قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتيتم الصلاة، قال لأنه يتناول ما قبل الإقامة أي الصلاة تشمل جميع الصلاة يعني الوقت. وإنما قيد في الحديث الثاني بالإقامة لأن الحامل هو الغالب أن المسرع للصلاة متى يسرع؟ عند الإقامة. وهذا ملاحظ. أقول وقد تكون الحكمة من النهي عن الإسراع للقادم إلى الصلاة هو أنه من خروجه من بيته إلى المسجد وهو يريد الصلاة فهو في صلاة. هذه الحكمة، أنه إذا خرج من بيته قاصدا المسجد ناويا الصلاة إذن هو في ماذا؟ هو في صلاة. والإسراع وعدم السكينة في المشي إليها ينافي كونه في صلاة، يعني المصلي الأصل فيه السكينة والخشوع والوقار وعدم الإسراع، فالذي يخرج من بيته قاصدا المسجد هو في صلاة، إذن لابد أن تكون عليه السكينة والخشوع والوقار، فإذا أسرع خالف. فلهذا نهاه الشارع عن الإسراع وأنه لابد أن يأتي وعليه السكينة والوقار، لأن الأصل أن من كان في صلاة لابد أن تكون عليه السكينة والخشوع والوقار. ويشير إلى ما ذكرت عن الحكمة ما جاء عند الترمذي كما في صحيح الترمذي رقم 16300، قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. هذا هو الشاهد، قال فإنه في صلاة، إذن من خروجه إلى بيته إلى المسجد إذن هو في صلاة، والصلاة لا بد فيها من ماذا؟ من السكينة والوقار والخشوع، إذن هذه الحكمة وهذا أقرب، أليس كذلك؟ والله أعلم. وعليه يعني على هذه الحكمة سواء حضر المصلي وقت الإقامة أو قبلها فهو منهي عن الإسراع. لماذا؟ لأنه في صلاة، سواء خرج عند الإقامة خرج قبل الإقامة، ما دام وخرج من بيته قاصدا المسجد للصلاة هو في ماذا؟ في صلاة، فعليه بالسكينة والوقار، فهو منهي عن الإسراع. ثم وجدت الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أشار إلى هذا كما سيأتي، أشار إلى هذه الحكمة إشارة، وكان الأولى به أن يضع هذه الحكمة والإشارة في هذا الموضوع. بعد أن ذكرت هذا وجدت أنه أشار وذكر حديث في مسلم أيضا يشير إلى هذه الحكمة، فهذا فضل من الله تعالى. نعم.
قوله وعليكم بالسكينة كذا في رواية أبي ذر ولغيره وعليكم بالسكينة بغير باب.
نعم قال قوله وعليكم بالسكينة يعني بالباء بالسكينة. قال ولغيره كذا في رواية أبي ذر ولغيره يعني في رواية غيره وعليكم السكينة السكينة إلهما صحيح وعليكم السكينة أو السكينة وسأبين الإعراب إن شاء الله. إذن بغير باء يعني قال وعليكم السكينة ما قال وعليكم بالسكينة. واضح؟ ننظر. قال
وكذا برواية مسلم من طريق
برواية مسلم برقم 2600 قال
من طريق يونس وضبط القرطبي شارحه بالنصب على الإبرة.
نعم يعني وعليكم السكينة السكينة منصوب على ماذا؟ الإغراء. واضح؟ يعني على أنها مفعول. واضح؟ على أنها مفعول. إذن هذا إذا قلنا عليكم السكينة. أما الرفع
قال وضبط النووي بالرفع على أنها جملة موضع الحال.
نعم وضبطها النووي بالرفع على أنها جملة في موضع حال يعني قوله وعليكم السكينة هذه الجملة كاملة في موضع حال. طيب إذا ما عرب السكينة مبتدأ مؤخر. وضح لكم السكينة مبتدأ عليكم الجار والمجرور خبر مقدم فهذه الجملة من المبتدأ والخبر في موقع حال أي حال لقوله الماضي. وضح لكم يعني هذه الجملة كلها حال يعني إذا أتيتم إلى المسجد عليكم السكينة حال كونكم تأتون إلى المسجد لابد أن يكون حالكم ماذا؟ السكينة. واضح؟ قال
واستشكل بعضهم دخول الباء.
نعم بعضهم بعض العلماء استشكل دخول الباء بعد قوله عليكم يعني على السكينة. كيف؟ قال لأن عليكم تتعدى لوحدها بغير الباء فلماذا جيء بالباء؟ عليكم السكينة تعدت على بغير الباء أليس كذلك؟ فلماذا جاءت الباء؟ بعض أهل العلم استشكل وجود الباء لأن الأصل إذا كان ما يتعدى بنفسه لا يحتاج أن نأتي بحرف آخر حتى نعدي لأنه هو يتعدى بنفسه فلماذا جيء بالباء؟ ننظر. قال
واستشكل بعضهم دخول الباء فقال لأنه متعدى بنفسه كقوله تعالى عليكم أنفسكم.
عليكم أنفسكم ما قال عليكم بأنفسكم فإذا عليكم على تعدد بغير ماذا؟ عليكم تعدد بغير الباء فلماذا جاءت في الحديث بالباء؟ قال
وفيه نظر لثبوت زيادة الباء في الحديث كحديث.
يقول رحمه الله الحافظ بن حجر يقول وقولهم أو هذا الاستشكال وفيه معنى الإنكار غير صحيح ما نقبله. لماذا؟ لأنه جاء في أحاديث كثيرة أن هذه الجملة تعدت بماذا؟ بالباء في أحاديث صحيحة. لو كان في هذا الحديث قد نشك من بعض الرواة لكن في أحاديث كثيرة جاءت متعدية بالباء إذن لا نشك في الرواة فنقول كما سيأتي إن شاء الله أن هذه لغة وهذه لغة لا يضر. قال
كحديث
عليكم برخصة الله. عليكم برخصة الله إذن تعدت بالباء. قال
وحديث عليه بالسرور فإنه له رجال وحديث فعليك بالمرأة قال لأن طلحة في حجة صفية وحديث عليك بعيبتك
عليك
بعيبتك.
نعم بعيبتك.
قالت عائشة لعمر وحديث عليكم بقيام الليل وحديث عليكم بخويصة نفسك.
أحسنت يعني بخاصة نفسك
وغير ذلك. ثم إن الذي علل فيه هذا المعترض غير موفق بمقصوده.
نعم يعني الذي علل به غير موفق بالمقصود حيث إنه استدل بقوله تعالى عليكم أنفسكم قال لم تأتي بها الباء لم تأتي هنا الباء فتعدت بنفسها. طيب ذكر الشيء أو عدم ذكر الشيء لا يستلزم عدم وجوده، ليس كذلك؟ عدم ذكر الشيء لا يستلزم عدم وجوده، فهذه الآية إذا لم تتعدى بالباء فلا يلزم أن عليكم هذه لا تتعدى بالباء أو على لا تتعدى بالباء، لا قد تتعدى بالباء. واضح؟ قال
إذ لا يلزم من دون يجوز أن يتعدى بنفسه امتناع تعديه بالماء
بالباء. صح، بالماء عندكم بالباء النسخ صحيح بالباء.
قال إذ لا يلزم من دون يجوز أن يتعدى بنفسه امتناع تعديه بالباء، وإذا ثبت ذلك فيدل على أن فيه لغتين والله
نعم على أن فيه لغتين والله أعلم لا يضر يعني. وضع لكم فتقول عليكم بأنفسكم وعليكم أنفسكم، طبعا هذا غير القرآن نحن نتكلم، أما بالقرآن فلا تأتي حتى بحرف واحد زائد ما لم تثبت قراءة. وضع لكم قال
قال رحمه الله تعالى فائدة الحكمة في هذا الأمر مستفاد من ذلك المتعب.
نعم يعني هذه الحكمة التي أشرت إليها أشار إليها الحافظ رحمه الله تعالى هنا يقول وقعت في مسلم برقم 2600. قال
قال من طريق العلاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فذكر نحو حديث الباب وقال في أخره فإن حبيبك فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في الصواب صلاة، أي أنه في حكم المصلي، فينبغي له اعتماد ما ينبغي للمصلي اعتماده واجتناب ما ينبغي للمصلي اجتنابه.
نعم وضع لكم إذن الحكمة التي أشرنا إليها أشار إليها الحافظ رحمه الله تعالى في زيادة وقعت في نفس الحديث. واضح؟ إذن إذا قلنا الحكمة بأن المصلي من خروجه إلى مسجده هو في صلاة، إذن هو لا بد أن تكون عليه السكينة والوقار لأنه في صلاة، سواء جاء عند الإقامة أو قبل الإقامة ولا فرق، حتى لو لم يكن وقت صلاة ما دام هو آت إلى المسجد لأجل الصلاة فلا بد أن تكون عليه السكينة والوقار. واضح؟ قال
قال قوله والله قال عيار والقرطبي هو بمعنى السكينة وذكر على سبيل التأكيد، وقال النووي الظاهر أن بينهما فرق.
نعم يعني يقول رحمه الله قال عياض والقرطبي هما بمعنى السكينة، يعني الوقار يساوي ماذا؟ السكينة. النووي رحمه الله قال لا، كيف ذلك؟ قالوا هذا من باب التأكيد، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسكينة والوقار، الوقار تأكيد بالسكينة. النووي قال لا، الظاهر أن بينهما فرق، وكلام النووي هو الموافق لقواعد اللغة. لماذا؟ لأن الأصل التأسيس لا التوكيد، الأصل في اللغة العربية في الكلام التأسيس لا التوكيد، لأن التوكيد الفائدة منه هو تأكيد السابق فقط، أما تأسيس كلام جديد هذا هو المراد من أصل الكلام. يعني أنا لما أتكلم بكلام الأصل أنني أؤسس كلام جديد، ثم أتي بكلمة حتى أؤسس كلام جديد وهكذا، لكن لما أتي بكلمة حتى أؤكد السابق هذا أحتاج له لو كان في الكلام السابق شك أو فيه ما فيه، لكن هنا الصحيح أنه تأسيس إذا استطعنا أن نحمله على التأسيس، أما إذا لم نستطع أن نحمله على التأسيس صرنا إلى ماذا؟ إلى التوكيد. إذن الأصل ما هو؟ التأسيس، إذا عجزنا عن التأسيس صرنا إلى ماذا؟ إلى التوكيد. والإمام النووي رحمه الله يقول هنا التأسيس غير ممتنع، نستطيع أن نأتي بالتأسيس، وعليه إذا كان التأسيس غير ممتنع نترك التأكيد ونأتي إلى ماذا؟ إلى التأسيس على الأصل. ما هو إذن؟ ما معنى الوقار؟ إذا كانت السكينة عرفناها ننظر إلى الوقار. قال
قال وأن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث، والوقار هيئتي كرد البصر وخفض الصوت وعدم الانتزاح.
يقول رحمه الله الإمام النووي السكينة من سكن الشيء، كيف؟ قال إذا تأنى، قال فلان ساكن، البحر ساكن، كيف ساكن؟ راكد متأني، ولهذا قال التأني في الحركات واجتناب العبث، فالذي يأتي عليه السكينة لا يعبث إنما يكون متأنيا. طيب الوقار، قال الوقار يكون في ماذا؟ في الهيئة. إذن عندنا السكينة تكون في الحركات، أما الوقار فهي في هيئة الشخص. فلان عليه وقار، كيف؟ بأنه يضب البصر، وإذا تكلم خفض الصوت، وعدم الالتفات يمنه ويسره، هذا يدل على ماذا؟ على وقاره. وضح لكم؟ فيقول الإمام النووي رحمه الله السكينة شيء والوقار شيء، السكينة في الحركات، وضح لكم، وأما الوقار في الهيئات. فقالوا بهذا نقول إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسكينة والوقار هو تأسيس لا تأكيد. وضح لكم؟ قال
قوله ويسر فيه زيادة، فيه زيادة التأكيد.
نعم، قوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تسرعوا، هذا لا شك أن فيه زيادة تأكيد لقوله فامشوا، لأن قوله فامشوا وعليكم بالسكينة والوقار هذا، هذه الجملة كلها تدل على لا تسرعوا، يعني فامشوا وعليكم بالسكينة والوقار تساوي لا تسرعوا، إلا أن السكينة والوقار مع قوله فامشوا فيه تفصيل لعدم الإسراع. وضح لكم؟ قال
قال من السبب منه الرد على من أول قوله في حديث أبي قتادة لا تفعله، أي استبدال المضي إلى عدم الوقار، وأما الإسراع الذي لا ينافي الوقار كمن خاف صوت التكبيرة الأولى فلا. وهذا محكي عن إسحاق بن راهويه، قد تقدمت رواية العلاء التي فيها فهو في صلاة.
نعم، يقول رحمه الله ويستفاد منه، يعني يستفاد من قوله ولا تسرعوا، يقول يستفاد من قوله ولا تسرعوا ماذا؟ الرد على من أول قوله في حديث أبي قتادة لا تفعلوا، ما جاء لا تسرعوا، في حديث أبي قتادة قال لا تفعلوا، قال أي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستعجال المفضي إلى عدم الوقار. أما إذا كان الإسراع يمشي بسرعة ولكن مع وقار، إذا كان يخاف صوت تكبيرة الإحرام مثلا، قالوا فلا بأس. يقول الحافظ هذا الكلام غير صحيح، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسرعوا، فسواء كان الإسراع مع وقار أو بغير وقار فهو منهي عن الإسراع مطلقا. فهذه الرواية تفسر لا تفعلوا، لأنه كأن إسحاق ابن راهوي رحمه الله نظر إلى قوله لا تفعلوا أنه يعود على الذي مضى، أي امشوا بالسكينة والوقار، لا تفعلوا ماذا؟ المشي السريع إذا كان بغير سكينة ووقار، مفهومه أن إذا كان بسكينة ووقار لا بأس أن تفعل. فالحافظ يقول لا، قوله صلى الله عليه وسلم لا تسرعوا عام، يشمل سكينة ووقار أو بغير سكينة ووقار. يؤيد ذلك أنه قد جاءت الحكمة، وهو أنه في صلاة، وإذا كان في صلاة فهو منهي عن الإسراع مطلقا بسكينة ووقار أو بغير سكينة ووقار ولا فرق. وضح لكم؟ قال
قال النووي رحمه الله أتى بذلك على أنه لا يدرك من الصلاة شيئا. قال النووي رحمه الله أتى بذلك على أنه لم يدرك من الصلاة شيئا فكان محصلا لمقصوده لكونه في صلاة، وعلم الإسراع أيضا يختلف كبد الخطى، وهو معنى مقصود لذاته.
نعم، الإمام النووي رحمه الله يقول نبه بذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، على أن من لم يدرك من الصلاة شيئا لكان أصلا محصلا لمقصوده. لماذا؟ لأنه في صلاة أصلا، يعني الذي يأتي إلى المسجد حتى لو كبر الإمام ودخل في الصلاة وركع وسجد ثم حتى في نهاية الصلاة ثم سلم لا يسرع. لماذا؟ لأنه أصلا هو في صلاة، في عبادة، إذن حصل على مقصوده وهو أنه مدرك للصلاة. واضح؟ ما دام خرج قاصدا الصلاة وناويا الصلاة حتى لو فاتت الصلاة فهو مدرك للصلاة لأجل النية التي خرج بها. فإذا كان كذلك فلم الإسراع؟ إذا كان الواحد مدرك للصلاة بنيته وقصده الحسن وخروجه من بيته إلى الصلاة، إذن لمن الإسراع؟ فكأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا تسرع وأنت مدرك لذلك الفضل؟ وضح لكم؟ قال: ما الذي دل على ذلك؟ قال: وردت أحاديث كثيرة تدل على ذلك، منها
وهو مقصود لسانه وردت فيه أحاديث.
يعني هذا أيضا يستلزم كثرة الخطأ. تخيل لو كان يمشي بسرعة الخطأ تكون قليلة وكثيرة؟ قليلة لا شك، لأنه سيوسع الخطوة. لكن إذا كان المشي بوقار وسكين تجد الخطوات متوازنة، إذن عدد الخطوات كثيرة، وهذا أيضا مقصود شرعي مراد من الذي يأتي إلى الصلاة، لأنه بالخطوة ترفع حسنة وخطوة تضع سيئة، هذا بحد ذاته فضل، أليس كذلك؟ إذن هذا أيضا فضل، فلماذا يضيع الإنسان على نفسه هذا الفضل بسبب إسراعه؟ قال:
قال: وهو معنى مقصود لذاته ورد فيه أحاديث كحديث جابر عند مسلم،
عند مسلم برقم 64 و600. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن في كل خطوة درجة.
ولأبي داود كما في صحيح أبي داود رقم 28 و500.
قال: ولأبي داود بطريق سعيد بن سيف عن رجل من الأنصار رفعا إذا توضأ حدث فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حق الله وعمل سيئا. فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر غفر له، فإن أتى وقد صلى بعضا وبقي بعضا فصلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك، وإن أتى المسجد وقد صلى فأتم الصلاة كان كذلك.
هذا فضل من الله عظيم، أليس كذلك؟ انظر إلى هذا الحديث. الحديث الأول عند مسلم: أن بكل خطوة درجة. تخيل كل خطوة يخطوها يرتفع درجة. حديث أبي داود قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد، إذن لابد أن يكون على وضوء وخرج إلى المسجد أي قاصدا الصلاة، لم يرفع قدمه اليمنى. قد يقول قال: كيف عرفنا قاصد الصلاة؟ تتمة الحديث ما بقي من الصلوات، وضح لكم؟ قال: لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله له حسنة. فضل عظيم. فالإنسان إذا خرج من بيته بتلك النية العظيمة لطلب العلم مع الصلاة فكم له من الحسنات، أليس كذلك؟ لابد أن نستشعر هذه الحسنات حتى ندرك ذلك الفضل العظيم. ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه سيئة، يعني الرجل اليمنى حسنة الرجل اليسرى تحط سيئة. فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهم. قال: فإن أتى وقد صلوا بعضا وبقي بعضا، صلوا بعض الصلوات، جاء صلاة الظهر صلاة العصر أدرك ركعتين وهو يريد الصلاة ويريد أن يدرك لكن ما أدرك، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فصلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك، يعني غفر له. وإذا أتى وإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك، دخل المسجد صلوا له من الصلاة وهو قاصد الصلاة ويريد أن يدرك تكبيرة الإحرام والصلاة لكن ما أدرك، إذن أيضا أدركهم وغفر له، فضل عظيم. إذن لما الإسراع إذا كان في جميع الأحوال هو مدرك؟ لما يسرع؟ إذن عليكم بالسكينة والوقار، واضح لكم هذا؟ واضح. قال:
قالوا فما تحكم تصلوا قبل الثواني الفاتحة شرط الحضور.
نعم، يقول قوله صلى الله عليه وآله وسلم فما ف، قال هذه الفاء جواب شرط محذوف، فما أدركتم فصلوا، فما قال
إذا بينت لكم ما هو أولى بكم
فإذا أدركتم، واضح لكم؟ إذن هذا هو المحذوف. إذا بينت لكم ما هو أولى لكم، أين جوابه؟ فما أدركتم. فصل. واضح إلى هنا؟ قال
قلت أو التقدير إذا فعلتم فما أدركتم، أي فعلتم الذي أمرتكم به من السكينة وترك الإسراف.
الحافظ يقول رحمه الله أو التقدير نقول إذا فعلتم يعني ما أمرتكم به من السكينة والوقار فما أدركتم إلى آخره. وضح لكم؟ قال
واستدل بهذا الحديث على حصول فضيلة الجمعة بثلاث جزء من الصلاة لقوله فما أدركتم فصلوا ولم يفصل بين الفريق والكثير.
نعم، يعني ما بين، ما قال والله إذا أدركتم ركعة أدركتم جزء ركعة أدركتم، ما دام أدرك أي جزء من الصلاة فهو مدرك للصلاة، مدرك للجماعة. قال
وهذا قول الجمهور. وقيل فكرة الجماعة بأقل من ركعة للحديث السابق من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها، وقياسا على الجمعة.
نعم، يعني وقال بعض أهل العلم أبدا الصلاة لا تدرك جماعة، فضيلة الجماعة لا تدرك إلا بماذا؟ بركعة كاملة. لماذا استدل؟ بقوله صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك. وأيضا قياسا على الجمعة، بأن الجمعة لو أن إنسان دخل يوم الجمعة والإمام قام من الركوع الثاني فإنه يصلي أربعا لا يصلي ركعتين، أما لو أدرك قبل الركوع الثاني يصلي كم؟ يصلي ركعتين. فهذا دل على أنه تدرك الجماعة بماذا؟ بركعة كاملة، يعني لابد أن يدركوا بماذا؟ قبل أن يقوم من الركوع. فقالوا إذن لا تدرك فضيلة الجماعة إلا بماذا؟ إلا بركعة. لكن الراجح ما ذهب إليه الجمهور. وأما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك ركعة فقد بينا بأن هذا في المواقيت، أي من أدرك ركعة كما جاء في حديث الآخر قبل أن يخرج الوقت، كما جاء في الحديث من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك العصر. إذن آخر الوقت متى يدرك؟ بمقدار ركعة، أما لو كان أقل من ركعة فإنه لا يدرك الوقت. وقياس الجمعة لا يصح، قياس مع الفارق، أليس كذلك؟ ولهذا قال الحافظ
قال وقد قدمت الجواب عنه في الفضيل وأنه وارد ذات الأضواء وأن في الجمعة الحديث أضواء بها.
نعم، الجمعة حديث خاص فلا يصح القياس، يعني هذا قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق، لأنه أيضا لا يقال في الصلوات الأخرى ما قيل في الجمعة، فالجمعة حكمها لا حكم خاص. حديث آثار هذه عن السلف، منهم من رفعها ومنهم من أوقفها. وضح لك؟ سيأتي إن شاء الله في الجمعة ونبينه. فبدا عن جمع من الصحابة، لأنه إذا أدرك ركعة من الجمعة فليصلي ركعتين، وإذا أدرك أقل يعني أدرك والإمام قد قام من الركوع فليصلي أربعا. واختلف العلماء، الحنفية يرون مطلقا لو أدرك جزء، الجمهور يرون بأنه لا بد من إدراك ركعة، وهذا إن شاء الله سيأتي في بابه. نعم.
قال واستدل به أيضا على استحباب الدخول مع الإمام في أي حالة وجد عليه.
وهذه مسألة مهمة يخطئ فيها كثير من الناس بل جماهير المسلمين، تجد إذا دخل والإمام ساجد يظل قائم ينتظر حتى يقوم الإمام من سجوده أو يجلس التشهد، بل بعضهم ينتظر